نواصل العاليات الختامية لهذه الدورة العلمية الأولى في بيان وسطية الإسلام المقامة موريتانيا ومع الشيخ خالد محمد العزان حفظه الله تعالى غارة كبير. والآن نسمح الشيخ يطرح بعض الأسئلة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الظروف ويحفظه لكل خير. هذا السلام يسأل شيخ الكريم أرجو قبلتكم أن تبين لنا الفرق بين القضاء والقدر والقضاء وهل أعمالنا من الحسنات والسيئات قضاء أو قضاء. نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فالقضاء والقدر متلازمان. القضاء من الحكم والقطع، وقيل أنهما يتواردان، أي أن القضاء يأتي معنى القدر والقدر يأتي معنى القضاء، وقيل يختلفان. هناك من جعل القضاء هو الحكم السابق، وأن القدر هو ما كتبه الله من مقادير العباد، مقادير الخلائق، وما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله عز وجل أمر أو أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فقيل إن القضاء هو ما جرى به الحكم السابق، ثم إذا جرى الأمر على ما كان في الكتابة السابقة الحكم كان هو القدر. هذا يعني ما يحضرني الآن في الفرق بينهما.
السلام عليكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. قال هل سوى الاستواء سوى فعلية أم هي سوى ذاتية فعلية الاعتبار؟
تفضل الإجابة.
تفضل السؤال. قال بارك الله فيكم شيخنا ويجزي لكم الثواب، يمكن أن توضح لنا الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الخبرية.
الصفات الخبرية هي الصفات الذاتية، منها الصفات الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل أبدا، بخلاف الصفة الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله وتسمى بالصفات الاختيارية، إذا شاء الله فعل وإذا شاء لم يفعل. نحو النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش وغير ذلك. وأما الصفات الخبرية هي من الصفات الذاتية، نحو اليدين والوجه والرجلين والعينين، هذه كلها صفات أخبر الله بها عن نفسه من صفات ذاته عز
وجل. يا شيخنا حفظكم الله، قد ذكرت لنا أن فرعون هو رأس المعطلة.
نعم.
يا شيخنا ما حقيقة قول فرعون لقومه أو لقومه أنا ربكم الأعلى؟
لأن فرعون عطل، كما قال ذلك ابن القيم، عطل المصنوعات أي المخلوقات عن صانعها وخالقها، وادعى لنفسه ذلك، وادعى لنفسه الإلهية وأنه هو المستحق للعبادة، وادعى لنفسه الربوبية وليس كذلك، فكان معطلا لألوهية الله ولربوبية الله، وبالتالي لما اتصف الله به من صفات عليا وادعاها لنفسه.
يا شيخنا بارك الله فيكم، قال ما حكم من استهزأ بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم ان هذا الشيء من الدين، ما حكم اريدنا جزاكم الله خيرا؟
ان كان جاهلا يعلم، يبين له، يبين له.
جزاكم الله خيرا. قال شيخنا حفظكم الله، سؤال ما مقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه اجتمع قوم في بيت عبود الله، هل المقصود خاص بالمساجد او في كل مجالس العلم عامة؟
من الافضل ان يكون في المساجد، ولكن مجالس العلم عامة بلا شك لا فضل بلا شك، يعني لا تخلو من فضل من اي مكان.
السلام عليكم. يقول السائل إننا في بلد تكثر فيه الرشوة في مسابقة عمومية وصار أكثر الناس يجعل مبلغا من الرشوة لأجل الفوز في مسابقة والحصول على العمل، ما هو حكم الشرع في هذه الظاهرة؟ بارك الله فيك.
قبل أن نعرفه، الرشوة هي مال يدفع من الراشي إلى المرتشي أن يحصل الراشي حقا ليس له، والراشي الذي يمشي بينهما، ولعن الله الراشي والمرتشي كما في الحديث. أما يعني ما يكون في هذه المسابقات، أنا ما أدري كيف يسمونها ورشوة، ما فهمت يعني غرام السائل
يقدم غير
الإحسان، هذا يكون في حد الرشوة
ليش؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. قال بارك الله فيكم. قال أنا خارج يا شيخنا من وطني لطلب العلم، وبدأت طلبه على منهج السلفية والحمد لله، لكن يا شيخنا والدتي ووالدي يطالبون طالبان مني الرجوع إليهم في بلدنا لمساعدتهم في بعض الأمور، مع أني ما حصلت كثيرا من العلم، ما تنصحني يا شيخ؟ يا شيخ لا أواصل كل الليل وأرجع إليهم أفيدوني أفادكم الله.
وإن كان والدات ليس لهما عائل ولا معين غيرك، فالواجب عليك أن ترجع إليهما وأن تعمل على راحتهما وعلى خدمتهما، مع حرصك على طلب العلم واستمرارك في طلب العلم ما استطعت الأسباب المتيسرة لك. أما إن كان لا حاجة لهما إليك، فعندهما من يقوم عليهما ومن يقوم بأمرهما، وأنت تخشى على نفسك الفتنة ولا تجد في بلدك هذه يعني من يعلمك الضروري من أمر دينك، وتخشى على نفسك الجهل الذي قد يترتب عليه أن تفتن في دينك وأن يعني تكون على غير الهدي، وأنا بعدين حتى حاول أن ترضيهما من قطع، وأن يعني أن تقول لهما الكلام الطيب تطيب به نفوسهما، وأن تصبرهما مع استمرارك في رحلتك إلى أن تحصل ما ينفعك ثم ترجع إليه إن شاء الله.
تفضل. فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لإخواني الذين يسلمون مع الإمام المستأجر يدلون بحديثي وإلى الإمام ليؤتن به أفيدونا بارك الله فيكم؟
هم من المقيمين؟
نعم من المقيمين.
هذا خطأ، المقيم لا يتبع الإمام المسافر في التسليم، بل يتم الصلاة كان صلاة رباعية التي تقصر.
نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ الغالي، حفظكم الله معاكم ورسولنا بارك الله فيكم، هل يجوز استدارة خلوة تجاني؟ أريدنا أعبادكم الله وجزاكم الله خيرا.
لكن هذا التجاني ممن يمتحد هذا اعتقادا يعتقد ما كان عليه التجاني وحدة الوجود، ومن علو شنيع في التجاني رفعوه إلى مرتبة الإلهية، قد حصلت على بعض أصول كتب التجانية لما كنت في رحلتي إلى المغرب منذ سنوات، قلت هناك الأفكار البيضاء على أصول كتب التيجانية، وقرأت فيها شيئا ما ووجدت غلوا شنيعا. يعني هناك عبارات فيها تأليه واضح لأشياخهم، ومن كان على هذه العقيدة بلا شك ليس مسلما إلا أن يكون جاهلا فيعلم. نعم.
الله عليكم. سيد ما حكم ضرب الأولاد دون 10 سنين؟
يعني واحد ما جاء في الحديث عندنا مع عمرو بن العاص حديث الرضيع أنه صلى الله عليه وسلم قال اضربوا أولادكم، علموا أولادكم الصلاة للسبت واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والأصل أن الصبي إذا بلغ سبع سنين أن يعلم الصلاة وأن يرغب فيها وأن يرهب من تركها، لكن بدون الضرب، يعني أن يعاهد أن يتعاده أبوه أن يسأله عن الصلاة كل وقت أو في أغلب الأوقات أن هل صليت، ويرغبه أحيانا قد يرهبه بدون الضرب. أما إذا بلغ العشر يضرب على طرف الصلاة، مع كذلك الترغيب فيها. وقد يضرب الصبي قبل العشر سنين لكنه ضربا خفيفا الحد سنين. يعني ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن يأكل من قبل الصدقة كان صغيرا، يعني كان قبل السبع، أنه ضرب على يده ضربا خفيفا قال له كخن، قال أنه أكل من ضمن الصدقة. والضرب يكون على حسب ما ارتكب ويكون القدر الذي يحقق المصلحة، ولكن هذا السن ما يكون ضربا يعني شديدا ولا يكون ضربا يعني يؤدي إليه إلى الأذى الشديد على الطفل أو الصغير.
قال هل مدة الصغر معدودة بثلاثة أيام المسيرة وبعد ذلك يتم؟
هذا قول جمهور العلماء قالوا ذلك، لكن الراجح أنه ليس هناك دليل على تحديد مدة معينة، إنما قالوا ذلك اعتبارا على أدلة يعني رأوها تدل على ذلك، وإنما جاءت اتفاقا لا قصدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة مكث فيها 3 أيام أو 4 على اختلاف بينهم يقصر الصلاة، فقالوا نحن نفعل ذلك، فما زاد على ذلك فلا نقصر في الصلاة. وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا بتحديد مدة القصر بهذه المدة، دليل أنه مكث في تبوك 19 يوما يقصر الصلاة. وذلك من المذاهب يعزى لابن عباس أن أقصى مدة للقطر 19 يوم، لكن الراجح أنه لا دليل على تحديد مدة معينة، بل ما دام المسافر في سفر وفي عرف الناس سفر العبرة بالعرف، وما زالت حاجته لم تنقضي وهو في سفر إلا أن يكون عقد العزم على الإقامة لمدة معينة مثلها سنة مثلا، فهنا في هذه الحال يعني بمجرد أن عقد العزم على الإقامة فلا يقصر، صار مقيما. نعم.
تفضل. الله عليك. بعض النساء يكون مساجدات ولما تلم الإمام يكون دون أن يأتي بجسد الوسطى نحق صلاتهم. بعض النساء يكون مساجدات لما سلم الإمام قمنا دون أن يأتينا بجلسة الوسطى فما حكم صلاتنا؟
يعني أخذ المسائلة الجلسة بين السجدتين؟
لا، جلسة الوسطى بين ركعتين.
جلسة التشهد الأوسط يعني؟
نعم،
يعني خرجت من الصلاة دون أن تجلس التشهد الأوسط.
نعم،
يعني هل فعلت ذلك جاهلة أو ناسية فذكرت أو علمت بعد الصلاة، يعني بعد دون أن يمر وقت طويل الفصل عليها تسجد للسهو فقط. سجد سجدتي سهو. فعل ذلك ولم يمر وقت طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم بين خروجها من الصلاة وبين تعلمها أو تذكيرها كانت ناسية. ومن مر وقت وكانت جاهلة ونحن خلاص لا شيء عليه. لا شيء عليه. صلى
الله
عليه
وسلم. جزاك الله خيرا. هذا السؤال كان يسأل أو يريد أن تنبه. قال عبادية يكثر بهم التيمم مع وجود الماء لو قصحتوه نصيحة بها.
التيمم شرع رخصة بدلا عن الماء عند حالين فقط، عند فقد الماء وعند عدم القدرة على استعمال الماء، العجز فقط. إن لم يكن عاجزا عن استعمال الماء وجد الماء يجب عليه أن يتوضأ بالماء ولا يجوز له التيمم.
صلى الله عليه وسلم. قال هذا التكني بغير أبيه يدخل في الوعيد تكني فلان مثلا.
ماذا؟
قال التكني بغير أبيه.
ما هو الإشكال؟
قال هل يدخل في الوعيد؟
أي وعيد؟
تبني فلان مثلا.
يعني السؤال اللي هو مسألة التبني يعني. ينسب الغير أبيه يعني. كانت نسبة حقيقية يعني. يكون قد يكون لا علاقة لها بالبنوة. يعني يكون يترى من العرب الغالب كانوا يتكنون بأسماء أولادهم ده الغالب. لكن كما تكنت عائشة رضي الله عنها بأم عبد الله تبع إيه؟ تبع عبد الله بن الزبير. يعني تورد له. ف يعني من أخيها. الشاهد أنه أنه المرأة أو الرجل أو المرأة إذا تكنى أحدهما بنسبة ليست إلى أحد أولادهما لا يجوز، ما في مشكلة، لأنه هذا كان يفعله العرب أحيانا. إن كان هذا التكني تبعا للتبني هذا ولد يحرم، يعني يحرم التبني في الإسلام. يعني هو اتخذ ولدا جعله ولدا له انتسب إليه بالاسم، كما كان الأمر مع زيد في أول التشريع قبل أن أنزل آية تحريم التبني في سورة الأحزاب. فكان زيد يقال زيد بن محمد، لما حرم ذلك ترك ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. سؤال يقول هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا كان لا يستطيع مس الماء يكون هي مجروحا أو غير ذلك؟
يجوز يعني ليس نص يمنع من ذلك ولا يحرمها، وله رخصة بليد التيمم كان عاجزا عن استعمال الماء.
نعم.
وبنحو هذا أفتى شيخ الإسلام في نحو أو في مثل هذه الحالة. نعم.
يقول حفظك الله وشيخنا سؤال يسأل عن أحمد سامي أبو عمرو الذهبي المصري صاحب سلسلة كتب نشر بين الناس ولا يثبت في وسائل التواصل ما هو ما يجوز؟
ما يحضرني، لا أعرف.
صلى الله عليه وسلم. شيخ حفظكم الله، هل لي أن أقول لواحد من أصدقائي يا خليلي بارك الله فيكم وذكركم على السمع؟
يعني ما أحضرني الشيء من عمل ذلك. كما في الحديث المرء على دين خليله سماه النبي صلى الله عليه وسلم خليلا.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ الحبيب. أشهد الله أني أحبكم بالله.
أحبك الله
وبركاته. السؤال بارك الله فيكم، إذا صلت في مسجد الإقامة أحد هؤلاء البالغة بإقبال كلمة ما الواجب علي؟ فيجلس أن أخرج؟
أفضل أن تخرج. أفضل أن تخرج. وإن كنت قادرا على أن تنكر ولكن تغالب فقط تستطيع وقد يتنطع على هذا مرض ومرش المسجد، فالأفضل أن تخرج حتى لا تكثر سواد هؤلاء من أهل البدع. نعم.
الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ، نحن وكم الله وعاكم. هل يجوز الأكل مع امرأة أجنبية غير متحجبة مع ورود لمحارمها جزاكم الله خيرا؟ في نفس القصة.
نعم. والأصل تحريم الاختلاط. والاختلاط الذي هو محرم هو أن يتم اختلاط بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه في الكلام والنظر. هذا الأصل فيه تحريم. نعم.
مرسول عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسائل في الوضوء. كم العدد لعدد الغسلات في رجلين؟
قلنا.
سؤال من النساء. قلت هل يجوز إسقاط الجنين قبل أن يتكون؟
يجوز للضرورة قبل أن تنفخ في الروح. الضرورة التي يقدرها الطبيب نحو مثلا أن يخشى على المرأة هذا في الموت والهلاك إن أتمت الحمل. نعم.
بارك الله فيك يا شيخنا. هل تستحون الطلاب اللي يستعيدوا محمد بن ابراهيم المصري والشيخ ابي بكر ماهر في منصوره؟
لا انصحهم كلاهما كان من المتعصبين للحجول يحيى الحجولي ومن الحجوله في مصر. كان ابو بكر احسن حالا لعله تراجع معه كان عليه ثم بلغني وربى على محمد ابراهيم هذا الردود القويه كانت لا تخلو من شيء برضه من التحيز للحجوري. لكن افضل حالا على افضل علما حتى من محمد ابراهيم هذا ابراهيم هذا شاب يعني ما عرفته كان صغيرا اول امره عشرينات ونصب نفسه الى من تصدر يعني نصب نفسه عالما غير ان يصدره احد وهو في سن الحداثه. خلاصه يعني انا تكلمت عنه وهي تحاول التفصيل وخلاص انه يعني على ما اعلم انه ما زال على هو عليه لم يتغير ولم يتراجع انه من الذين كانوا يخطون خطوات الحدبيه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم وجزاكم الله خيرا. شيخنا الثاني يسال اذا رجع الانسان الى بلاده واراد دعوه قومه الى السنه وهم تجاريون فهل يصلي معه في المسجد أو يصلي في المسجد ثم بعد ذلك يدعوهم كنا مأجورين وفقكم؟
إن كانوا جهلة يعني ولم يجدوا من يعلمهم هم يعني من العوام ليسوا رؤوسا ليسوا دعاة مخاصمين إلى أصول التجارية من وحدة الوجود والفلول والاتحاد ونحو ذلك ودعاء غير الله والتأليه للتيجان والتأليه لأئمتهم ليس بأن وقعوا في اتباع التيجاني عن جهل أو عن تقليد أعمى يصلي معهم ويصبروا عليهم ويعلمهم أو هذا من أعظم الجهات في سبيل الله.
بارك الله فيكم. شكرا حضركم الله ورعاكم. سواء هو أن لي زوجة كبيرة أنها تخرج لوحدها من دون إذن إلى صديقاتها فأنا أصح هذا لا صحتكم لي ولها وبارك بارك الله فيكم.
تخرج وحدها ماذا؟
تخرج إلى صديقاتها بغير إذنه.
لا يجوز لها هذا حرام. الحديث لا تخرج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. فما أطق الله في نفسك ولا تخالفي أمر أو لا تخالفي النهي الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من النشوز مناشز منها علي أن تتوب إلى الله ولو أن يؤذبها هو سير التأذيب التي أشرنا إليه.
يقول ما حكم من جامع امرأته في نهاية رمضان إجازة إجياء؟ السؤال عن حياة حكم الزوج وحكم الزوجة كذلك ماذا عليهما؟
والله كما كان الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ما حدث من أحد الصحابة أنه وقع بجارب من الأعراب فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أهلك ثم جامع له في نهار رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة الكفارة المعروفة يعتق رقبة إن لم يجد أن يصوم شهرين متتابعين إن لم يستطع أن يطعم 60 مسكينا هذه الكفارة الواجبة على من جامع له في نهار رمضان. وإن تكرر منه في رمضان واحد الذي يترجح عليه كفارة واحدة لا تتعدد الكفارة إن كانت في رمضان واحد إن كان جاهلا. وأما المرأة كانت متابعة لهم عن اختيار المطوع فتلزمه كفارة كذلك. أما إن أكرهها غير اختيار منها فلا شيء عليه.
الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
ما حكم القنوت في صلاة الصبح دائما؟
إن استمر فقد تخصيص الفجر بالقنوت دون غيره من الصلوات غير النوازل وقع في بدعة، كما حديث طارق الأشجعي أنه قال قلت يا أبتي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وخلف علي ها هنا خمس سنين بالكوفة، هل كانوا أو أكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث، وفي رواية بتاع ولكن القنوط في الفجر لما يكون أحيانا مع غيره من الصلوات النوازل إذا أمر الإمام بذلك إمام المسلمين. هذا الذي ثبت عن عمر أنه كان يقنط الفجر أحيانا في النوازل.
السلام عليكم. يقول معنا على حديث أبي هريرة في سنن أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبل في الصلاة، هل السبل المقصود هو السبيلين؟
هذا منه ندخل فيه.
جزاكم الله خيرا.
ويقول لك سبل الثوب كذلك هو حتى عبد الكعبين يكون مزبلا. نعم.
يسأل جزاك الله خيرا، من المشايخ الذين توقعوا لديهم في مصر ما يدينوا بسؤال، وهل الشيخ عادل السيد وخالد عبد الرحمن من المشايخ المعتبرين؟
نعم، وهم كذلك من إخواننا القائمين بدعوة السلفية في مصر، ولهما جهود طيبة استفادوا منها، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهما صالح الأعمال. نعم.
جزاك الله خيرا. بهذا تنتهي الأسئلة التي كانت معدة في طرح على الشيخ جزاه الله خيرا، وبارك الله فيكم ونعم معكم. وإن بهذه الدورة المباركة ونحن في ختامها قد حضر الشيخ جزاه الله خيرا ودرسنا التوحيد والعقيدة وفي المنهج طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح التي ساروا عليها، وكذلك درسنا فيه الأخلاق والآداب الإسلامية، والشيخ نقل في ذلك وذكر أخلاق المعتدلين المؤمنين وحذر من أخلاق المتعصبين الغلاة، وكذلك ذكر بعض أمم الوضوء وضوء الطهارة والصلاة إلى غير ذلك من أبواب الدين من تبيين الحق والسنة للناس وحثهم وترغيبهم في التمسك بها والتحذير من الشرك ومن البدع والأهواء والمعاصي لكي تحذر ولتجتنب. جزا الله خيرا الشيخ على هذه الدورة العلمية ومعرفة بإذن الله الشاملة الجامعة الكثير من العلوم النافعة، استفاد الجميع من أن طلاب العلم وكذلك من عوام الناس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدير الشيخ على ما قدمه. وإننا أيها الحضور الكرام في ختام هذه الدورة العلمية الأولى حول مسألة الإسلام والإقامة في مسجد السنة والجماعة حيث أعاد من القطاع السادس بريطانيا، مرفوض أن نتقدم بخالص الشكر والامتنان لشيخنا الفاضل أبي عبد العلاء خالد محمد بن عدنان الذي صحب له الله تعالى وبارك في علمه وعمره، ونشكره على تجشمه على السفر من بلاد كنانة مصر، حرصنا الله وسائر بلاد المسلمين إلينا ليعلمنا مما علمه الله وجزاه الله عنا خير جزاء، وثبتنا وإياه على السنة حتى لقاه. ونشكر جميع الإخوة الحضور على حسن أدبهم وتعاونهم مع إخوانهم، كذلك الشكر موصول إلى السلطات المحلية وحاكم المقاطعة ومعوض الأمن في معوضية الشرطة رقم 4، ولا تسليمهم لنا وللشيخ ولكذلك للسلوكات الأمنية المصرية حفظ الله الجميع وبارك فيهم ووفقهم لكل خير لتسهيله عندما أمرأ هذه الدورة المباركة. نشكر مؤسسة البنيان التي ساهمت ودعمت في إقامة هذه الدورة العلمية، ونرجو الله العلي القدير أن يجعل هذه الدورة المباركة فاتحة لدورات أخرى مع فضيلة الشيخ خالد حفظه الله تعالى ونبارك فيه، وأن يجعلها لما إن شاء الله تعالى دورات قادمة بإذن الله عز وجل حينما بحاجة الناس لتنجاني في هذا العطاء الكريم واستفدنا من وقيلة هذه الأيام التي قامها الشيخ هنا في هذه البلاد. وصلى الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدورة العلمية المباركة أن يجمعنا في جنات الفردوس مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونشكر لجنة هذه الحج وعلى رأسهم إمام مسجد السنة والجماعة يعقوب بن مصطفى على ما قدموه وسهلوه من إقامة هذه الدورة، ونشكر الشيخ كذلك ونعيد شكره على تواضعه الجم حيث أتانا إلى هذه البلاد وتحت هذه الخيمة الموريتانية التقليدية والاستمرار على هذه الدورة العلمية المباركة. وبارك الله بالشيخ، ونشكر كذلك إذاعة أهل ذكر في تسهيلها لهذه الدورة العلمية، ونخص بذكر كذلك الأخ القائم عليها عبد الصمد نور، وهو أحد تلامذة الشيخ النبهاء، بارك الله به وفي جهوده وإخوانه القائمين على هذه الإذاعة المباركة. وبالمناسبة هذه الدورة قد بحثت عليها ستكون إن شاء الله تعالى محفوظة في موقعها، وكذلك ستكون في موقع الشيخ إن شاء الله تعالى وستكون في متناول الجميع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن سائر المساهمين في هذه الدورة. هذا والله أعلم، والحمد لله الذي من يعمل تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وأنا أؤكد ما وصلت إليه من الشكر لكل الجهات المذكورة. أسأل الله عز وجل أن يكتب هذا في موازين حسناتهم جميعا. أشكر إخواننا الذين بذلوا جهدا في إنجاح هذه الدورة، هم معروفون عندكم لا أحتاج أن أسميهم كلهم، الشكر لهم جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ونشكر كذلك يعني الجهات المسؤولة التي يعني سهلت إقامة الدورة وأعطت الإذن بها من باب نشر الخير وتعليم المسلمين. نشكر الجهات الأمنية المسؤولة في نواكشوط في ولاية شنقيط موريتانيا، ونشكر الجهات الأمنية المصرية التي أيضا أعطتنا الإذن بالقيام بهذه الدورة. وهذا كله مما يعني انتشر به الخير بين المجتمعات الإسلامية، تبادل العلم أو الاستفادة العلمية، والعلم رحم بين أهله ليس قاصرا على بلد ما أو على وطن ما، بل المسلمون جميعا يجمعهم آثرة العقيدة في كل بلد وفي كل وطن. لذلك كان الاجتماع المنشود الذي فيه يكون النصر لنا على أعدائنا المتربصين بنا أن يجتمع المسلمون في كل مكان وفي أوطانهم جميعا على العقيدة الصحيحة اللي هي أعظم آثرة تربط بينهم. هذا هو الذي به يكون لهم العز والنصرة. ويعني أحمد الله عز وجل أن أعانني ووفقني ويسر لي أن أقوم بهذه الدورة، والذي أمدني بالعون من عندي لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل هو الذي له الفضل والمنة علي وعليكم أجمعين. أنا وفقني إلى أن يعني أبذل ما بذلت لعون منه سبحانه وبتيسير منه، مثلا أن أكون وفقت وما أخطأت فمني ومن نفسي ومن الشيطان، وما أصبت فمن فضل الله عز وجل.
الله يتقبل منا ومنكم أن يخسر لنا ولكم أن يجمعنا بكم على طاعته في الدنيا أن يجمعنا بكم في جنته في الآخرة وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحانه الله محمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
أمين.